الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المبعوث بالكتاب المبين، الفارق بين الهدى والضلال، والغي والرشاد، والشك واليقين. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أنزل الله عز وجل القرآن لنقرأه تدبرا، ونتأمله تبصرا، ونسعد به تذكرا، ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق أخباره، ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه. فهو نور الله، فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب ولذة النفوس، ورياض القلوب وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب. هيا بنا أحبتي في الله فلندخل جميعا إلى حلقة اليوم، بصائر للناس مع أصول التفسير. يا قومنا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وقبل أن نبدأ الحلقة لهذا اليوم، نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ نادر السنوسي العمراني حفظه الله تعالى، أستاذ الحديث وعلومه، قسم الدراسات الإسلامية، كلية الأداب، جامعة 7 أكتوبر بمصراتة. أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. حيا الله الشيخ، أهلا وسهلا بك. شيخنا الكريم، لازلنا في أصول التفسير، وقد استمتعنا حقيقة في الحلقة السابقة بهذا الموضوع، وكان له أثر حقيقة بعد الاستقراء من بعض الناس الطيبين في هذه الحلقة، وقد استفادوا حقيقة من هذه الحلقة الطيبة المباركة، لأن التفسير يا شيخ مهما كان له تأثير على النفوس، والناس كل تحبه. وكما ذكرت في حلقة سابقة أن أحد العلماء قال: لما تعلمنا التفسير قرأنا القرآن تعلمنا كل شيء، إنه أصل العلوم. تعلم اللغة العربية والأصول والفقه وكل شيء يعني. نعم شيخنا الكريم، المرة السابقة انتهينا من تفسير أو تقسيم التفسير من باب وضوحه وخفائه، وتوقفنا عند قاعدة الزركشي اللي هو قانون الترجيح، ويحتاج إلى تفصيل حقيقة لأنها شوية هيك فيها صعوبة، فنريد توضيح أكثر وبسهولة. وأنا ذكرت أتمنى من الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات أن يتابعوا معنا بالكتابة، بارك الله فيك. تفضل شيخنا الكريم، أهلا وسهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبق وذكرنا في الحلقة الماضية أقسام التفسير باعتبار وضوحه وخفائه، ووصلنا إلى القسم الرابع وهو الذي لا يعلمه إلا العلماء. وذكرنا ضابط هذا القسم، وهو أنه كل لفظ في القرآن ورد في القرآن الكريم ويحتمل معنيين فصاعدا. هذا ينطبق عليه شرط هذا القسم، وهو القسم الرابع الذي لا يعلمه إلا العلماء. وذكرنا أنه لا ينبغي لكائن من كان أن يتدخل في بيان هذا القسم من القرآن الكريم إلا إن كان عالما، وهو إن كان واحدا من هؤلاء العلماء المذكورين في أثر ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وذكرنا كذلك أن العلماء إذا تكلموا في هذا القسم عليهم أن يخوضوا في هذا القسم بالقواعد التي ذكرها أهل العلم في هذه المسألة. من بين القواعد التي أصلوها في هذا الباب القانون الذي ذكره الزركشي رحمه الله، الذي أسماه قانون الترجيح، وهو قانون متعلق بكل لفظ ورد في القرآن الكريم، وهذا اللفظ يحتمل أكثر من معنيين. يعني إذا أراد المفسر أن يفسر هذه اللفظة أو هذه الكلمة عليه أن يتبع هذا القانون ليسلم في تفسيره لهذه اللفظة. وذكرنا بداية أن اللفظ المحتمل لمعنيين هذان المعنيان إما أن يكون كلاهما ظاهرا، يعني يكون دلالة هذا اللفظ على كل معنى من هذين من هذه المعاني ظاهر الدلالة على هذا المعنى، أو يكون أظهر في واحد من اللفظ في المعنيين وخفيا أو أقل ظهورا في المعنى الآخر. فإذا كان أظهر في واحد من المعنيين فيجب على المفسر أن يحمل كلام الله عز وجل على هذا المعنى الظاهر المتبادر، ولا يفسره بالمعنى البعيد الغير متبادر، لأن الأصل أن يحمل اللفظ على ما تبادر منه، إلا أن يرد دليل يبين لنا أن مراد الله عز وجل من هذه اللفظة هو ذاك المعنى البعيد. وسبق في الحلقة الماضية كنا ذكرنا مثالا، قلنا الألفاظ الواردة في القرآن، صيغ الأمر الواردة في القرآن الكريم
تفيد الوجوب،
قاعدة عند أهل العلم عامة أن الأصل في الأوامر أنه يفيد الوجوب. فيا أيها المسلم إن سمعت أمرا في القرآن الكريم فاعلم أنه من الأوامر من الأمور الواجبة التي يجب عليك أن تمتثل هذه الأوامر. فإن ولما يعني تعريف الواجب إن لم تمتثل فإنك متوعد بالعقوبة على عدم امتثالك لهذا الأمر. فإذا الأصل أن الأمر يفيد الوجوب إلا أن يرد دليل يدل على أنه غير مراد. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن لفظة الأمر تحتمل الاستحباب، يعني أحيانا الواحد منا حتى في خطابه اليومي قد يأمر ابنه بأمر على سبيل الوجوب والتأكيد وهو متوعد في عدم الامتثال، وأحيانا تطلب من شخص آخر أن يفعل أمرا على سبيل الاستحباب لأنه أفضل له، لأنه أحسن لحاله، أوفق لحاله إلى آخره من الأسباب. طيب كيف نميز بين هذين الأمرين؟ سنحمل الأمر على الوجوب ما لم يصرفه صارف. فمثلا مثلنا في الحلقة الماضية وأقيم الصلاة، هذا
صحيح.
إذن
يجب الامتثال وهو واجب،
إلا إذا ورد دليل وبلا إشكال لا دليل على صرف هذا الأمر.
صحيح.
مثلنا المثال الثاني بفنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع،
في صرف هنا،
هذا أمر فدلالته في الأصل على الوجوب. جاء دليل خارج من نفس الآية، التعليق بالاستطابة، قلنا ما طاب لكم هذا صرفه عن هذا الوجوب. إذن القسم الأول إذا كان ظاهر الدلالة، الأمر ظاهر الدلالة على الوجوب، فنحمله على الوجوب إلا إذا جاء دليل يصرفه عن هذا الوجوب. القسم الثاني أن يكون ظاهرا في المعنيين، يعني دلالته على المعنى الأول مساوية لدلالته على المعنى الثاني، إذن لا يتبادر أحد المعنيين بمجرد قراءة الآية. فما الحكم في هذا القسم؟ أهل العلم يقولون الألفاظ اللغة العربية التي استعملها الشارع أو نستعملها في خطاباتنا، هناك لفظة تسمى أو لها حقيقة اللغوية، يعني كما استعملها العرب في كلامه، وأحيانا يغلب في استعمال الناس أن يستعملوا هذا اللفظ على معنى خاص من المعاني. على سبيل المثال على سبيل المثال كلمة دابة، الدابة أكرمكم الله في أصلها اللغوي كل ما يدب على وجه الأرض، هذا يسمى دابة، لكن جرى عرف الناس على أنها لا تطلق على الإنسان، بل تطلق على أكرمكم الله البهائم، وفي بعض الأحيان خصوصا على الحمار. كذلك في الاستعمال الطعام، كلمة الطعام في العرف هو كل مطعوم، كل ما يؤكل في اللغة، كل مطعوم كل ما يؤكل،
صحيح.
لكن جرى استعماله عرفا على نوع خاص من الطعام المطعومات، وهو القمح أو البر،
صحيح.
في استعمالنا الآن حتى في لغتنا العامية،
صحيح.
إذا قلنا العيش، العيش الأصل كل ما يعاش به فهو طعام، كل ما تأكله طعاما فهو عيش، لكن إذا دعيت يوما ما من أحد زملائك أو أصدقائك وقال أنا أدعوك على وجبة عيش، لا يصرف ذهنك إلا
أنك ستعيش. نعم.
فإذا هذه دلالة عرفية.
نعم.
هناك دلالة شرعية.
شيخنا هو هذا فعلا دلالة عرفية، الله يحفظك. في دول الخليج العيش يقول الأرز.
الأرز.
في ليبيا هنا يقول البنزين.
نعم بالضبط.
نعم وهكذا.
فهذه دلالة عرفية.
صحيح.
مع أن في أصل اللغة كلمة عيش كل ما يعاش عليه.
صحيح.
الدلالة الشرعية هي عرف الشارع. يعني جرى غلبة في استعمال هذه اللفظة وإن كانت لغة لها دلالة معينة، إلا أنها جرى غلبة استعمالها في القرآن وفي السنة النبوية على معنى خاص. هذه تسمى حقائق شرعية. نرجع إلى قانون الترجيح.
نعم.
إذا كان المعنى ظاهرا في
أحد المعنيين،
اللفظ ظاهرا في كلا المعنيين،
في كلا المعنيين نعم،
فننظر هل تستوي فيه أصل الحقيقة أم لا. يعني هل استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى متساوي كلا المعنيين في اللغة أو في الشرع أو في العرف؟ أحيانا نجد أن هذا اللفظ يستعمل بمعنيين، لكن أحد المعنيين لغوي والآخر عرفي، أو معنى لغوي والآخر شرعي، فما الحكم؟ القاعدة العامة في هذا الباب أن المتكلم يحمل كلامه على عرفه الخاص. يعني الذي يكلمك يخاطبك بأي خطاب، عليك أن تفهم كلامه على ما غلب استعماله عليه. فالليبي اللي يطلق لك كلمة عيش عليك أن تفهمها على أنها بزين، وفي بلاد الخليج عليك أن تفهمها على أنها الأرز، لا يجوز أن تفهمها على أنها شيء آخر. لما؟ لغلبة استعماله. طيب هنا الآن إذا ورد لفظ في القرآن الكريم له معنيان، لكن أحد المعنيين شرعي والآخر لغوي، فعليك أن تحمل هذه الكلمة على المعنى الشرعي، إلا نرجع إلا أن يدل دليل على إرادة المعنى اللغوي.
مثال الشيخ أنا
مثال نرجع لنفس الآية السابقة. نعم. وأقيم الصلاة.
نعم.
الصلاة في اللغة الدعاء، لكن عرف الشارع الإطلاق الشرعي لكلمة الصلاة هي العبادة المخصوصة ذات الأركان المخصوصة من ركوع وسجود وقراءة إلى آخره.
نعم. نعم.
فإذا وجدنا الآية الآن وأقيم الصلاة، لو جئنا لواحد عربي يعني لا يعرف بالشرع،
نعم،
سيفهم هذه العبارة أو هذه الآية، نعم، على أنها أخلص الدعاء لله، أحسن أدوا الدعاء إلى الله.
نعم.
لكن كل مسلم خطب يعرف الأوامر الشرعية يجب عليه أن يحمل هذا اللفظ على عرف الشارع.
نعم.
ما هو عرف الشارع؟ الحقيقة الشرعية وهي إقامة الصلاة،
هذا شيخنا على الصيام والزكاة، كل هذا
أي لفظ.
نعم.
شرعي.
نعم.
إلا أن يدل دليل على العكس. دليل ما مثل إيش؟ مثل مثلا آية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الآن لو التزمنا بهذه القاعدة وصل عليهم، صلاة لفظ الشرعية ما هي؟
هي الدعاء. لا، الصلاة هي ذات الركوع والسجود والقراءة والركوع.
نعم. فيجب علينا أن نحمل هذه الآية على المعنى الشرعي. إلا نحن ذكرنا إلا ما هو إلا هذا الاستثناء. الاستثناء أن يدل دليل على إرادة المعنى اللغوي.
نعم.
طيب الآن لو واحد قدم لك صدقة أو زكاة أو نحوها،
نعم،
فهل يجب عليك أن تصلي ركعتين عليه تطبيقا لهذه الآية؟
لا.
ما السبب؟ لأننا وجدنا حديثا في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد بزكاته قال اللهم صل على آل فلان، فجاءه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. فعلمنا أن المراد أو أن استعمال كلمة صلاة في هذا الموطن المقصود بها المعنى اللغوي، ولا يجب بل يجب عليك استعماله في المعنى الشرعي إلا لدلالة هذا الدليل.
نعم. جميل هذا.
طيب
بارك الله فيك، قاعدة طيبة حقيقة
هي نعم. طيب إذا كانت الدلالة لا تختلف، يعني استعملت هذه اللفظة في القرآن، نحن نرجع نذكر إما أن يكون ظاهرا في أحد المعنيين أو ظاهرا في المعنى في كلا المعنيين. إن كان ظاهرا في أحد المعنيين فيجب عليك أن تفسر اللفظ على الأظهر منهما.
نعم.
طيب إن كان ظاهرا في المعنيين،
نعم،
سننظر هل دلالته شرعية في الجميع أو عرفية في الجميع أو لغوية في الجميع. فإن اختلفت الحقيقة قدمت الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. طيب إن استوت، يعني لفظة معينة وجدناها في القرآن الكريم تدل على معنيين وكلا المعنيين شرعي، أو كلا المعنيين لغوي، أو كلا المعنيين عرفي، فما الحكم؟ هنا الآن يقول أهل العلم ننظر هل هذان المعنيان يتضادان أو لا يتضادان. ما معنى التضاد؟ يعني إن فسرت الآية بواحد من المعنيين لا يمكن أن تذكر المعنى الآخر معها، أو ممكن أن تفسر الآية بالمعنيين. نذكر مثالا حتى تتضح الصورة. قالوا أهل العلم القسم إذن هذا لا يتنافيان اجتماعا، أو لنأخذ أولا اللذان يتنافيان اجتماعا. لفظة القرب، وفي قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
نعم.
القرء بفتح القاف الأشهر، القرء في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، كلا المعنيين. إذا هذا اللفظ أطلق بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، هذا لغة.
نعم.
طيب هل واحد من المعنيين شرعي؟ لا، لأن الشارع الحكيم استعمل لفظة قرء في الشرع بمعنى الطهر، واستعملها في أحاديث أخرى بمعنى الحيض.
نعم.
طيب الآن كيف نفسر هذه الآية؟
على كما يقال ظن الدلالة كما يقال،
محتمل. نعم.
نعم محتمل. نعم.
طيب هل هو الحيض أو الطهر؟
نعم.
هل يمكن لواحد منا أن يفسر الآية بالأمرين معا فيقول المطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة حيضات وثلاثة أطهار؟ هذا لا يمكن. لما؟ لأنك لو فسرت الآية بثلاث حيضات ستخرج المرأة من عدتها، المطلقة تخرج من عدتها برؤية، إذا فسرتها بالطهر تخرج برؤيتها لأول الدم من الحيضة الثالثة، وإن فسرتها بالحيضة يعني لابد أن تنتهي الحيضة الثالثة، إذا رأت الطهرة من الحيضة الثالثة خرجت من عدتها. إذن هل ممكن أن يكون معنى الآية الطهر والحيض معا؟ لا.
لا طبعا،
هذا إذن يتنافيان اجتماعا،
لابد من مرجح.
فنبحث عن دليل خارجي يرجح لك أحد الأمرين. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه القضية، مذهب المالكية والشافعية على أنه الأطهار، والحنفية والحنابلة على أنه الحيض.
نعم.
طيب إذا هذا القسم إذا كانوا يتنافيان اجتماعا. طيب إذا كان اللفظ المعنيان لا يتنافيان اجتماعا، يعني يمكن أن نجمع الآية وأن تدل الآية على كلا المعنيين. فهذا نقسمه قسمين. القسم الأول لا نجد دليلا على إرادة أحد المعنيين، مثلا في قوله تعالى في سورة الرحمن والنجم والشجر يسجدان.
نعم.
النجم، ما هو النجم؟ النجم في اللغة يطلق على نجم السماء، النجم الذي يتلألأ في السماء.
نعم.
ويطلق لغة كذلك على العشب.
صحيح.
مما ليس له ساق.
صحيح.
كل ما نبث على وجه الأرض وليس له ساق هذا يسمى نجما.
نعم.
طيب
في لهجتنا الليبية كذلك.
نعم، في لهجتنا الليبية كذلك.
نعم.
طيب هذا الآن إذا لفظ واحد.
نعم.
وهو النجم
دل على معنيين. نعم.
دل على ما في السماء ودل على ما في الأرض.
عجيب.
طيب وهذان المعنيان.
نعم.
هل يتضادان اجتماعا أو يمكن أن نفسر الآية نقول أن نجم السماء ونجم الأرض والشجر يسجدان لله؟ لا مانع من ذلك. إذن هو لا يتنافيان اجتماعا. فهنا الآن يقول أهل العلم، هل نبحث هل دل دليل على إرادة أحد المعنيين أو لا؟ فإن دل فإن لم نجد دليلا على أحد المعنيين نحمل الآية على المعنيين.
نعم.
وهذا يكون أبلغ في إعجاز القرآن الكريم.
صحيح.
لأن ألفاظ الله جل وعلا يعني تحتوي على الحكمة وعلى الكمال، فلا مانع من أن نحمل الآية على المعنيين. طيب إن دل دليل على إرادة أحد المعنيين دون الآخر سنقسم هذه القضية قسمين أيضا.
ما شاء الله قسمنا كثير يا مشيخ.
نعم. ننظر في هذا الدليل.
نعم.
هل يقتضي بطلان المعنى الآخر أو لا؟ هو من حيث الاحتمال الآية تحتمل.
نعم.
ويمكن أن نحمل الآية على المعنيين.
نعم.
لكن ورد دليل يخرج وينفي أحد المعنيين، إذن يجب عليك أن تحمل الآية على المعنى الآخر فقط.
صحيح.
مثاله في قوله تعالى في سورة الأنعام.
نعم.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم في اللغة هو وضع شيء في غير موضعه. إن وضعت أي شيء في غير موضعه هذا يعد ظلما. طيب الظلم من هنا، الظلم قسمان، يمكن الشرك يطلق الظلم على الشرك لأنه الظلم الأكبر والظلم الأعظم. لما؟ لأنك صرفت العبادة التي حقها أن تصرفها لله عز وجل صرفتها لغير الله. فهذا إذن وضعك وضعت العبادة في غير موضعها. إذن هذا ظلم.
صحيح.
كذلك يطلق الظلم على المعاصي.
لا.
لأنك إنما خلقت لتعبد الله عز وجل.
لا.
يعني سخرت لك أعضاءك وجوارحك لعبادة الله عز وجل، فإن استعملتها في غير ما وضعت له.
صحيح.
فهذا ظلم.
نعم.
طيب إذن الآية تحتمل كلا المعنيين، تحتمل الشرك وتحتمل المعاصي. ظلمك لنفسك بالشرك أو ظلمك لنفسك بمعصية الله عز وجل.
نعم.
الصحابة رضي الله هذه احتمال. نعم. يمكن أن نحمل الآية على المعنيين. نعم. فنقول من ظلم نفسه سواء بالمعاصي أو بالشرك يعني من لم يظلم آسف من لم يظلم نفسه لا بشرك ولا بمعصية هؤلاء لهم الأمن. طيب إن ظلمت نفسك البعيد بشرك أو بمعصية ليس لك أمن. هذا المعنى من حيث اللغة
هذا نعم
يعني إذن لا يتضادان اجتماعا.
نعم.
طيب لكن ورد دليل الحديث بن مسعود في الصحيحين. نعم. أن الصحابة لما نزلت هذه الآية شقت عليهم.
نعم.
قالوا فزعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله. نعم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ليس الذي تعنون يعني ليس المعصية. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يعني لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر الظلم الوارد في الآية بأنه الشرك.
نعم.
ونفى أن يكون الظلم هو المعصية.
نعم.
إذن هنا الآن وإن كان اللفظ يحتمل المعنيين.
نعم.
لكن لما دل الدليل على نفي المعنى الآخر يجب عليك أن تنفي هذا المعنى.
نعم.
ويجب عليك أن تنفيه و يعني تستعمل المعنى الذي ورد في هذه الآية. أحيانا يستغلق عليك الأمر ولا يعني لا تستطيع أن ترجح ويجب عليك الترجيح خاصة إذا تنافيت المعاني اجتماعا. فهنا اختلف أهل العلم في الشيء الذي يصار إليه. منهم من قال تتخير على وجه التخير ما شئت وتحمل الآية عليه. منهم من قال أن تحمل الآية على أعظم أحكامها يعني إن دارت الآية بين تحريم وإباحة حملت على الإباحة احتياطا على التحريم احتياطا. ومنهم من عكس القضية فقال تحملها على الأخف تسهيلا على نفسك وعلى الناس واستدل بقول حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
نعم.
أنا أريد أن أختم الكلام على القانون الترجيح.
نعم.
بقول الزركشي لما ختم هذا القانون قال هذا أصل نافع معتبر في وجوه التفسير في اللفظ المحتمل. وأنا الذي أريد أن أبينه لإخواتي من المستمعين والمستمعات.
نعم.
أن هذا القانون ليس خاصا بالتفسير بل هو عام في كل نصوص الشارع من الكتاب والسنة. كل لفظ يحتمل معنيين عليك أن تسير فيه أو في تفسيره أو في بيانه على هذا هذه القاعدة وهذا القانون وستسلم لك القاعدة بإذن الله ولن يخيب تفسيرك أو بيانك لهذه اللفظة.
جزاك الله خير على التوضيح الطيب مبارك شيخنا الكريم حفظكم الله. لكن هذه القاعدة حقيقة هي قاعدة طيبة مباركة تخص المفسر تقريبا يعني أو طالب العلم الذي سيخوض في تفسير الآيات أو الترجيح يعني.
نعم.
أما قارئ القرآن العادل الذي يقرأ يعني هو المفروض أن يرجع لأهل العلم أو يرجع لكتب
التفسير. نعم. ولهذا قلنا المقصود بهذا.
نعم.
القسم الرابع وهو الذي لا يعلمه إلا العلماء.
إلا العلماء.
فلا يخوض في هذا الباب.
نعم.
يعني ليس هذا عشك فدرجي. يعني إن كنت لست من طلبة العلم الذين يحسنون الترجيح والخوض والنظر في كلام أهل العلم فهؤلاء يجب عليهم أن ينصاعوا إلى المعاني التي يذكرها أهل العلم وأن يسألوا أهل الذكر فيجيبوهم ويبين لهم المعنى الصحيح للآية إن حصل فيها خلاف. أما إن أجمع أهل العلم على تفسيرها بمعنى معين فالحمد لله ذلك ما نريد.
وهذا كله شيخنا أخذناه من حبر الأمة ابن عباس كلها من قول ابن عباس
رضي الله
رضي الله عنهما وارضاهما.
ولهذا هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
له دون سائر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ومن بركة دعائه أن أعطانا مثل هذه العبارة الوجيزة التي
الله.
يمكن أن تدرس على مراحل أو يمكن أن تدرس في فصل دراسي كامل في ضوابط هذه الكلمة التي حاولنا بقدر الإمكان أن نختصر معناها وأن نبينه للمستمعين.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا طبعا هذا تقسيم التفسير باب الوضوح والخفاء. لكن يبقى لنا قسم آخر شيخنا الكريم أن تحدثنا عنه حفظكم الله تعالى باعتبار المصدر. يعني مثلا احنا كثير من الناس ممكن قد يقرأ اي تفسير في المكتبة يأخذ اي تفسير من اي المعرض مثلا اذا قيم معرض مثلا في مكان ما. نريد ان نوجه الناس والمستمعين والمستمعات حتى يعرفوا اي تفسير يقرأ. هناك التفسير كثيرة جدا بارك الله فيك. فهذا حقيقة التفسير مهم جدا او هذا التقسيم باعتبار المصدر. شيخنا لك أن تحدثنا حفظكم الله عن هذا القسم. صدر شيخنا.
المراد يعني بهذا التقسيم أو باعتبار المصدر،
نعم،
نقول المقصود بالمصادر المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره لكتاب الله.
نعم تفضل شيخنا.
وليس المراد كتب التفسير. المراد من هذا التقسيم عموما المراجع الأولية التي يعتمد عليها المفسرون في كتبهم وليس الكتب. بعض أهل العلم يطلق على هذا التقسيم، يطلق عليه طرق التفسير، بعضهم يطلق عليه المآخذ. مآخذ التفسير يعني المصادر أو الأماكن التي يؤخذ منها التفسير. وطبعا هذا التقسيم يقسمه أهل العلم قسمين، تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، هذان قسمان مشهوران لعلنا إن شاء الله نخوض في معناهما بإذن الله.
ذكرنا أن تقسيم التفسير باعتبار مصدره يقسمه أهل العلم قسمين.
نعم صدر.
قسم التفسير بالمأثور.
نعم.
ويسميه بعض أهل العلم التفسير بالرواية.
جميل.
والمراد بهذا القسم يعني الأثر في اللغة هو بقية الشيء. نعم. يعني كل شيء يبقى منه شيء يدل عليه فهذا يسمى الأثر.
طيب.
ولهذا التفسير بالمأثور على هذا هو كل ما تأثره عن غيرك أو تنقله عن غيرك، يعني هو التفسير الذي تذكره ليس إنشاء من عندك، إنما أنت تأخذه عن غيرك ممن تنقل عنه. ومن الأدلة على أن هذا المعنى المأثور هو ما تنقله عن غيرك قول عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكما أن تحلفوا بأبائكم، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه فما حلفت به ذاكرا ولا آثرا. ذاكرا يعني منشئا من عندي، ولا آثرا يعني ينقله عن غيره. لهذا السبب فنقول أن التفسير بالمأثور هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين وأتباعهم ممن عرفوا بالتفسير. وأريد أن ننبه على أمر وهو خطأ مشهور أو يعني يذيع بين طلبة العلم، أن التفسير بالمأثور هو ما جاء في القرآن أو السنة النبوية أو كلام الصحابة أو التابعين.
نعم. نعم. نعم.
من بيان مراد الله عز وجل من كتابه.
جميل.
فيدخلون فيه تفسير القرآن بالقرآن.
نعم.
ويخرجون منه أقوال أتباع التابعين ومن بعدهم. وقد نبه غير واحد من أهل العلم على أن مثل هذا التعريف فيه قصور ظاهر. والقصور كما قلنا في إدخال تفسير القرآن بالقرآن.
نعم.
على أنه من المأثور.
نعم.
وفي إخراج أقوال من بعد أتباع التابعين.
نعم.
والسبب في هذا.
نعم.
أما بالنسبة لتفسير القرآن بالقرآن.
نعم.
نحن إذا اتفقنا على أن كلمة تفسير بالمأثور مأخوذة عن الأثر، يعني تنقل عن غيرك، هل في تفسير القرآن بالقرآن نقل؟
لا طبعا
لا، هو إنما هو اجتهاد من المفسر، يعني ينشئ علاقة ما بين آيتين فيرى برأيه أن هذه الآية هي نظير لتلك الآية المذكورة في موطن آخر كما سيأتي معنا، وبالتالي يجد بينهما علاقة فيفسر إحدى الآيتين بالأخرى. إذن هو اجتهاد محض. أحيانا تكون العلاقة ظاهرة جدا ولا يعني لا يختلف عليها اثنان، وأحيانا يكون فيها شيء من الخفاء فتستلزم أو توجب الاختلاف بين أهل العلم. إذن تفسير القرآن بالقرآن
نخرجه من التفسير المأثور.
نعم. لما؟ لأن لا نقل فيه. يعني لأن إذا أردنا أن ندخل تفسير القرآن بالقرآن على أنه من المأثور، عليك أن تأتي بنص أن الله عز وجل يفسر تلك الآية بهذه.
نعم.
وهذا غير موجود.
نعم. إذن نخرجه، ماذا نسميه؟ نتركه لوحده يعني لا ندخله في التعريف يعني.
هو نعم هو تفسير بالرأي.
القرآن. نعم.
هو تفسير بالرأي، وعمدتك في هذا الرأي أنك وجدت رابطا بين الآية هذه الآية وتلك. أما الشق الثاني وهو إخراجهم لأقوال أتباع التابعين، فأقوال أتباع التابعين أليست منقولة؟ يعني أنت الآن لو ذكرت تفسير عن واحد من أتباع التابعين، لنقل مثلا الإمام مالك رحمه الله، ذكرت آية من كتاب الله ثم قلت قال الإمام مالك رحمه الله في تفسير هذه الآية كذا وكذا،
هل يمكن أن نعد هذا التفسير على أنه تفسير بالرأي منك؟ نقول الشيخ عبد الباسط فسر الآية برأيه، هذا نقل.
أثرته عن الإمام مالك.
إذا والإمام مالك يعني أتباع التابعين، ممكن جدا يكون رأي له. فإذا نقلك لتفسير الإمام مالك رحمه الله أو أيا من الأئمة من أتباع التابعين بل ومن بعدهم، هذا يعد من المأثور. يأتي السؤال، طيب لما أهل العلم يعني الذين ذكروا هذا التعريف وقفوا عند التابعين؟ السبب والله أعلم أن بداية التدوين في كتب التفسير إنما بدأت يعني في عصور قريبة من أتباع التابعين، يعني من أقدم التفاسير التي عندنا تفسير ابن جرير الطبري، وابن جرير الطبري توفي سنة يعني 310، ابن أبي حاتم الرازي توفي سنة 327، فهي في عصور قريبة من أتباع التابعين، لهذا لا يحتاجون إلى النقل عنهم، فإنما يحتاجون إلى النقل عمن هم أعلى منهم وهم طبقات التابعين. لذا نجد الكتب المخافة كتب التفسير التي اعتنت بنقل التفسير المأثور من كتب المتأخرين قد ذكرت أقوال أهل العلم ممن هم بعد أتباع التابعين. يعني على سبيل المثال كتاب الدر المنثور للسيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، نجده مليئا بنقل الآثار عمن هم بعد طبقة التابعين وبعد أتباع التابعين ممن لهم عناية بالتفسير القرآن، نقلت أقوالهم وعدت على أنها من التفسير بالمأثور. لذا نخلص إلى أن التفسير بالمأثور هو ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو عن التابعين وأتباعهم ممن عرفوا بالتفسير.
لأنه نقيد ممن عرف بالتفسير يعني.
نعم، لأنهم هم الذين تنقلوا أقوالهم.
نعم.
ويقابله القسم الثاني وهو التفسير بالرأي. التفسير بالرأي ما هو؟ هو إعمال المفسر عقله في فهم القرآن والاستنباط منه مستخدما آلات الاجتهاد. إن أنشأت التفسير من قبل نفسك واستخدمت عقلك وآلاتك العلمية، يعني العلوم الآلة التي تعرفها تسخر بقية العلوم في فهمك لكتاب الله، وأنشأت لنا تفسيرا وإن وافقت فيه من سبقك، هذا يعد تفسيرا بالرأي.
شيخنا الكريم، لعل بعض الناس يظن الرأي كما يقال أهل الرأي مثلا على الأحناف أو مدرسة العراق أو تفسير الرأي، يظن أنه يفتح القرآن ويأخذ يفسر برأيه،
وهذا هو
يظن هكذا.
نعم، هذا ولهذا السبب
يعني بد من ضوابط شرعية، يعني بد المفسر أنه يعرف قصدي الأمور كلها له ضوابط يعني
جدا. ولهذا السبب يعني بإذن الله إن شئت نذكر بعض الآثار عن السلف رحمهم الله.
نعم.
في كراهيتهم للإقدام أو في إحجامهم في أحيان كثيرة عن على
يتحرجون يعني
كانوا يتحرجون في التفسير بالرأي مباشرة.
نعم.
لما؟ لأن يعني خشية أن يفتح الباب على مصراعيه. يعني على سبيل المثال، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يعني ثبت عنه أنه قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله عز وجل ما لا أعلم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن المسيب وهو يعني سيد من سادات التابعين، واحد من فقهاء المدينة السبعة، قال يزيد بن أبي يزيد: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس. يعني هذا وصفه له، نسأله عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، يعني يجيد الجواب. فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع، يعني غاية في الورع في الإقدام على التفسير. هذا من؟ هذا سعيد بن المسيب. مروان بن الأصفر قال: كنت عند سعيد بن جبير جالسا فسأله رجل عن آية من كتاب الله، فقال له سعيد: الله أعلم. فقال الرجل: قل فيها برأيك أصلحك الله. فقال: أقول في كتاب الله برأيي. فرددها مرتين أو ثلاثا. ومحمد بن سيرين قال: سألت عبيدة بن عمرو السلماني، وهو كذلك سيد من سادات التابعين، عالم من تلاميذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وهو من المشهورين في التفسير، قال: سألت عبيدة عن آية من كتاب الله، فقال: عليك بتقوى الله والسداد، فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن.
لا إله إلا الله.
بل الأمر لم يختص بهؤلاء الأجلة، تجاوز الأمر حتى إلى اللغويين.
نعم.
الأصمعي رحمه الله كان يتوقع أشد التوقي، مع أنه
حديث معروف
وبارع وموسوعة في اللغة العربية. كان يتوقع أشد التوقي في بيان معنى اللفظة في القرآن. إن سئل عن لفظة وردت في القرآن فيقول: العرب تقول كذا، ولا أعلم المراد منه في الكتاب والسنة أي شيء هو. يعني إذن كانوا يحجمون على في التفسير القرآن ولا يقدمون عليه بهذه.
هنا يعرف معنى اللغوي لكن يتوقف عن المعنى الشرعي.
نعم يخشى أن يكون من وراء الأمر ما وراءه.
نعم صحيح.
فيقول العرب تستخدم هذا المعنى أو هذه اللفظة بمعنى كذا لكن لا أدري المراد منه في كتاب الله عز وجل.
شيخ الحبيب لعل نعود إلى التفسير بالرأي التفسير بالمأثور. التفسير المأثور نعطي أمثلة على التفسير المأثور بارك الله فيك.
التفسير بالمأثور
نعم.
يعني هو منه ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
نعم. أو لو سمحت يعني تفسير القرآن بالقرآن
نعم.
كيف مثال بس تفسير القرآن كيف نفسر القرآن بالقرآن.
هو التفسير القرآن بالقرآن له نعم. صور عديدة جدا
نعم.
ولعلنا يعني
نرجئها إلى
إن أحببت نعم. أن نتكلم عليها الآن فلا مانع لكن يعني قد يعني يتساءل بعض الإخوة
نعم.
عن الدليل على جواز الكلام في القرآن الكريم أو التفسير تفسير القرآن الكريم بمجرد الرأي نعم. يعني لعل سامع أن يسمعنا الآن يقول أنت أوردت لنا كلاما عن هؤلاء الصالحين الأئمة الأخيار
نعم.
في أنهم كانوا يتورعون عن تفسير القرآن الكريم بآرائهم وما بالك أو ما بالنا نرى أناسا كثيرين يقدمون على تفسير القرآن بآرائهم ونرى أهل العلم قد قسموا كتب التفسير التفسير بالرأي وتفسير بالمأثور ونرى أهل العلم يمدحون تلك الكتب التي هي موصوفة بالتفسير بالرأي
نعم.
فلابد أن نبين للإخوة المستمعين والأخوات المستمعات أن التفسير بالرأي جائز بلا إشكال
طيب.
لكنه كما سيأتي معنا أنه منضبط بضوابط من الأدلة سريعا الدالة على جواز الإقدام على التفسير بالرأي قوله جل وعلا فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قوله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم
نعم.
فإذن الآيات التي ذكرناها هي كلها دالة وآمرة بالتفكر والتأمل وهذا التفكر والتأمل لا شك أنه تفسير بالرأي
نعم.
كذلك من الأدلة الظاهرة الدلالة على جواز التفسير بالرأي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على اجتهاداتهم في تفسيرهم للقرآن بآرائهم ثم صوب لهم إن أصابوا أقرهم وإن أخطأوا يعني أنكر عليهم ذلك أو أنكر عليهم المعنى وعدل لهم في المعنى لكن لا ينكر عليهم أصل الاجتهاد
هذا لا أكن وجود النبي شيخنا هذا يعني إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه
لو كان الإقدام على التفسير بالرأي خطأ
لأنكر
عليهم الإقدام يعني لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب المصيبة منهم وصلح أو صوب المخطئ منهم لكن لم يتطرق الى منعهم
نعم.
ولهذا مثلا في قصه ذات السلاسل عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما يعني احتلم في ليله شديده
نعم.
البرد
نعم.
واشفق على نفسه ان اغتسل ان يهلك فصلى فتيمم ثم صلى باصحابه فلما رجعوا واخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني اغتسلت وخشيت ان اهلك اني احتلمت
نعم.
وخشيت اني اغتسلت ان اهلك نعم. وذكرت قول الله ولا تقتلوا انفسكم فاذا عمرو بن العاص فسر الايه وفهم منها معنى فتيممت ثم صليت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا
نعم.
الآية التي ذكرناها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
نعم.
فسرها الصحابة رضي الله عنهم
وأرضاهم
بالمعاصي
نعم.
فصوب لهم المعنى أخطأهم نعم. في المعنى وأقر
أرشدهم إلى المعنى الصحيح نعم.
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس
نعم.
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل
نعم.
والتأويل هو التفسير
نعم.
لو كان لا تفسير من قبل الرأي لكان ابن عباس وغيره سواء في هذا المعنى ولا ميزة لابن عباس في هذا الباب كذلك من الأدلة الظاهرة الدلالة على جواز الإقدام على تفسير القرآن بالرأي اختلاف الصحابة في التفسير نجد آيات عديدة فسرها الصحابة بمعنى ويفسرها صحابي آخر بمعنى ولهذا أبو سفيان الحميري قال سألته شيما عن تفسير القرآن كيف صار فيه اختلاف
نعم.
قال قالوا برأيهم فاختلف يعني إذا كان ناشئا عن الاجتهاد
نعم.
الاجتهاد لا شك أن اجتهادي واجتهادك قد يختلف ولهذا كثر الاختلاف بين الصحابة
شيخ الحبيب بارك الله فيك نستقبل بعض الأسئلة حفظكم الله نعم تفضل زين تفضل نعم أخي كريم
أيوة السلام عليكم.
زينب أيوة أخذ زينب فضلي أختي كريمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك طيب بخير؟
الله يسلمك يا أختي أهلا وسهلا بك.
أنت طيب بنسبة السنة الهجرية.
الله يسلمك أنت بخير بارك الله فيك.
بنسبك طيب بخير خليني إحنا عندنا ورثة من الوالدة الله يرحمها.
نعم
إيه منام نقودي الورثة هذه.
طيب.
ورثة أمها الله يرحمها.
نعم.
لكن هل يجوز إن مرت البو وصراها لا الحق بهذا الورثة ولا لا؟
زوجة الأب هي ورثة والدتك أنت.
إيه.
نعم.
أبوي متوفي هو أمي.
أبوك أمك متوفية يعني زوجة أبوك يعني هل لها حق في الورثة أو لا؟
إيه هي وصراها.
زوجة الوالد يعني.
أيوة.
والمتوفى هو والدك أنت طبعا. جدك يعني.
إيه.
أبوك ولا جدك؟ جدك يعني متوفى جدك.
ايه
جد توفي ايوه لوالدتك يعني
ايوه
باهي طيب خلاص
صحيت بارك الله
وياك عبد السلام نعم يا عبد السلام
الو
نعم يا عبد السلام
السلام عليكم
اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله
معك استاذ عبد الباسط
الله يسلمك يا اخي عبد السلام
والله الحمد لله اللي حصلنا فيك فرصه سيادتك
الحمد لله رب العالمين
عبد السلام بوغشير من بنغازي شنو اخبارك
ما شاء الله اهلا وسهلا بك يا اخي عبد السلام
الله يسلمك انا والله نعيدك في البرنامج القيم
الله يحفظك
خاصه الجزئيه والفلسفه العميقه اللي هي في بدايه البرنامج
نعم
يقول هجرناه حقيقه يعني العمق الفلسفي بحجرنا كتاب الله أعطت معنى صحيح لكل واحد يتمنى أن يتقرب من الله من خلال هذا الكتاب
نعم.
اللي الحقيقة اللي فيه خلاصة البشرية كلها حقيقة
الله يحفظك يا سيدي بارك الله فيك
أنا معلش سؤالي
تفضل
أخي لسيادتك
تفضل أخي
أولا الكلمات المتقاطعة في كتاب الله
نعم
حسب رأيي الخاص
نعم
أو ما ندرك أنا إن
نعم.
رب العظيم خص بها نفسه لأن
نعم.
أولى واحد يعرفه هو السيد رسول الله عليه الصلاة والسلام
نعم.
وكان عرف رسول الله عليه الصلاة والسلام كان قال للبقية
نعم.
لكن الآن ترجع لي في بعض حتى المنجدوا وتكلموا يبحثوا على كلمة متقاطعة فأنا ردي لهم نقولهم هل الواحد قرأ القرآن وخلاص فهمها
نعم.
عشان يدور في كلمة متقاطعة أو هذا غلط مني مفروض اللي بيبحث خلي يبحث وليس مقتصرة إن كانوا على إما الفاضلين الأربعة أو على الله يرحمه الأستاذ محمد فولي الشعراوي هذا كان يفسر تفسير
نعم.
جميل وحقنا الواحد كان يستفيد منه
نعم أخي عبد السلام كلمات
نعم.
المقطع إيش قصدك الحروف بس ألف لام ميم مثلا طه ياسين نعم نعم
هل خاص به ربي نفسه
حاضر.
هو اللي يبين خصوصيته لأنه أول واحد يستحق أن يعرفه هو رسول
طيب.
الله
طيب أخي نعم بارك الله فيك هو هذه إن شاء الله
والناس تبحث
نعم.
في الكلمة المتقاطعة
صحيح.
ردي عليه بعد ما يسألوا نقول لهم أنت بحرص حفظت القرآن وفهمتوه هل هذا
حتى تخوض في هذا الموضوع يعني حفظك
في الطريق أنا والله
نعم.
اللي فهمنا هو صحيح
طيب خير يا أخي أسلام بارك الله فيك شكرا
جزية نبي الشيخ معيش
نعم
في صورة الواقعة
نعم
ربي يقول بسم الله الرحمن الرحيم
ايه
قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم المعلوم
نعم.
هذا الخطاب موجه إلى رسول الله كي يبلغ للمؤمنين هذا أنا تفسيري في اللي هو البسيط اللي أنا مثلا نعتبر إنسان اعتباري عادي مش عالم إن كان حتى في الشريعة ولا حاجة هل هذا التفسير اللي فسر فيه أنا صحيح أو هو يعقب عليه
طيب
وشكرا جزيلا والله يبارك لك
حفظك الله
وعزيزك حقيقة والأخوة اللي مسؤولين على هذا البرنامج الطيب
بارك الله
ويا ربي يا ربي دائما نكونوا أعمالكم إن شاء الله
شكرا
يا
الله يحفظك يبارك فيك يا سيدي
شكرا جزيلا دكتور الله
وإياك شكرا أخي كريم بارك الله فيك حاج شكرا نعم تفضل خديجة نعم أيوة. يا خديجة أهلا وسهلا تفضلي يا أختي خديجة نعم
أيوة السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
ليش ممكن نسأل أسئلة خارج الموضوع
لا لا إن شاء الله
ايوه
طب يا اختي نعم
معلش اني دائما نحلف دائما بالله
نعم
دائما نحلف بالمصحف
نعم
في حالات الغضب دائما ولما نحلف الشيء هذا نبقى فتره وبعدين نرجع للشيء هذا
نعم
في فترة، لكن في فترة هذه ابتعدت عن شيء، هل يلحقني حمد أم لا؟
طيب طيب
عندي سؤال ثاني فضيلة الشيخ.
فضلي يا خديجة.
خلال شهر رمضان أنا غاسلة وجهي في أثناء الحر،
نعم،
تعرف بشيء بارد،
نعم،
داخل الحلق، ما حكم ذلك؟
حاضر يا خديجة، حاضر بإذن الله.
شكرا بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
وإياك يا خديجة. طيب نعم الشيخ الكريم حفظكم الله. نعود إلى تفسيرنا وتصويب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالتفسير بالرأي بارك الله فيك.
إذن ذكرنا عدة أدلة، وهذه الأدلة في جملتها دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم على جواز تفسير القرآن بالرأي، لكن قد يقول مستمع من الإخوة الذين يستمعون إلينا هناك شيء من التناقض فيما تذكرونه، يعني تذكر أن السلف يعني أحجموا، وتذكر أدلة ظاهرة الدلالة كما يعني تذكر على جواز التفسير بالرأي، فنقول أن إحجام من أحجم من من السلف الأوائل عن التفسير بالقرآن له معاني وله أسباب، منها أولا أحيانا يكون ورعا وخشية أن لا يصيب عين اليقين والصواب، فالورع هو ترك ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما فيه بأس، فإذا يعني إذن فهنا فيه دعوة لهؤلاء الناس الذين يتجرؤون في زماننا على التفسير بالقرآن، تفسير القرآن بآرائهم، أن يرعوا وأن يتأنوا ولو قليلا قبل تفسيرهم وقبل ذكرهم للتفسير القرآن بمجرد آرائهم.
شيخنا الكريم، هل نقول التفسير بالرأي المحمود المذموم، هل التفسير يعني له تفصيل؟
نعم. ولهذا أهل العلم يخلصون بخلاصة رائعة، يقولون التفسير بالرأي قسمان، تفسير بالرأي مذموم وتفسير بالرأي محمود.
نعم.
طيب كيف التفسير
المحمود المذموم؟
نعم. المحمود يقولون ما توفرت فيه شروط معينة ذكروها، إذا توفرت في هذا التفسير بالرأي كان جائزا وسمي محمودا. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول ألا يكون المفسر يعني اللفظ المفسر من القرآن مما لا مجال للرأي فيه، يعني أنا سأرجع إلى كلام ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر أن قسما من الألفاظ القرآن مما استأثر الله به لا يعلمه إلا الله، وذكرنا أنه مثلا من المتعلق بالغيوبات. إذن الشرط الأول ألا يعني تتجرأ فتفسر برأيك شيئا من القسم المغيب عنك، ومن بينها المتشابهات، وأنا يعني أذنت لي أتطرق إلى سؤال الأخ عبد السلام عن الحروف المقطعة.
أنا أردت أن أتحدث هذا الموضوع. تفضل.
نعم. الحروف المقطعة ذكر بعض أهل العلم أنها من المتشابه الذي غيب عنه معنى، وهذا الذي يعني اللي يبدو أنه يعني سمعه الأخ عبد السلام من مكان ما، وهذا هو رأيه، ذكره الزركشي رحمه الله واختاره أن الحروف المقطعة غير معروفة المعنى، استأثر مما استأثر الله عز وجل بمعناه، ولهذا لا يجوز لنا الإقدام عليه. لكن طائفة من أهل العلم، وهذا الحقيقة الذي تميل إليه نفسي، أن الحروف المقطعة هي معلومة المعنى. ما هي الحروف المقطعة؟ هي عبارة عن حروف من حروف الهجاء المعروفة التي يتكلم بها العرب.
طيب
لما استخدمت في الآيات أو كذا؟ قالوا كأنها إعلانا للإعجاز الموجود في القرآن الكريم، كأن الله عز وجل يقول أن هذا القرآن، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القرآن المنزل من عند الله عز وجل أنا أتحداكم به، مع أنه نزل بحروف عربية كالتي تعرفونها وكالتي تستعملونها، غير أنكم لن تأتوا بسورة بل بآية بل بجزء من آية منها،
تحدي
وإعجاز. فإذا هذه الحروف هي معلومة المعنى، ومعناها واضح، وأنها حروف من حروف الهجاء.
صحيح.
ما السبب أو ما الحكمة في إيراد هذه الآيات في أوائل السور خاصة؟ لأنها من يعني إعجازا وتحديا.
شيخ لأن وقت عذر أعتذر منك حفظكم الله، يعني شيخنا ألف لام ميم طاسين ميم طه ياسين، يعني كذلك طه وياسين هي من حروف مقطعة ليس لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هل ورد شيخنا الكريم أن هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأسماء من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الحروف.
لا حديث ضعيف ولا يعني موضوع ولا
لم يصح أبدا. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في قوله طه، هذه أنها بمعنى يا رجل
في لغة الحبشة.
نعم.
أما أن يعني طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا ولا يصح.
بل جاءت بعض الأسماء في القرآن وبعضها في السنة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كالماحي
والحاشر.
نعم هذه جاءت.
هذه التي جاءت أنا محمد وأحمد والحاشر
نعم.
الذي يحشر الناس على عقب والعاقب هذا وردت في صحيح مسلم لكن لم يرد أن هذه الحروف المقطعة من أسماء النبي.
لأن سمعت شيخنا بعض الأعاجم نسمي ابنه طاسين يعني كما يسمى طه وياسين هو سمى ابنه طاسين ميم يعني.
بعض الأعاجم لهم يعني أمرهم عجيب جدا في التبرك بالقرآن. الواحد منهم لأنه لا يفقه معاني القرآن يفتح القرآن ويضع إصبعه على أي صفحة والكلمة التي يسقط عليها إصبعه يسمي به ابنه وابنته. ولهذا تجد يعني من يسمي الرجيم من يسمي دسر من يسمي ولهم عجائب
زقوم يسمي ابنه زقوم يا شيخ. نعم
إذا نرجع إلى الشروط.
نعم.
الشرط الأول ألا يكون المفسر مما لا مجال للرأي فيه.
نعم.
يعني لا يكون المغيبات التي غيبت عنا وهذه ذكرنا في شرحنا لكلام ابن عباس أنه لا يجوز الإقدام على تفسيرها.
نعم.
الشرط الثاني أن يكون هذا التفسير صادرا من عالم متمكن من أصول العلم وآلاته. يعني لا ينبغي لكل أحد منا أن يتقدم وأن يبادر بتفسير كتاب الله عز وجل وهو لا خلفية له إطلاقا بالعلوم الشرعية لأن العلوم الشرعية بعضها يبنى على بعض وقد ذكر أهل العلم أنواعا من العلوم تتعدى العشرة يجب على المفسر أن تجتمع فيه قبل أن يقدم على تفسير كتاب الله عز وجل. الشرط الثالث يعني إذا لابد عندنا الشرط الأول في الكلام الذي يفسر لا تقدم على تفسير أي شيء. الشرط الثاني في المفسر لا ينبغي لكل أحد أن يقدم على هذا. الشرط الثالث لو كان اللفظ أو الآية التي تريد أن تفسرها مما فيها مجال للرأي وكنت من أهل العلم من يملك هذه الآلة. الشرط الثالث يقولون على المفسر ألا يهجم على تفسير القرآن دون مراعاة أو دون النظر في كلام من سبقه من العلم.
نعم.
لأن قد يكون
المفسرون ما شيء من عنده هو يعني.
نعم. قد يكون المفسرون أجمعوا على معنى الآية.
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الحسن لغيره يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة.
نعم.
والحديث في صحيح البخاري لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين.
نعم.
إذن لا يجوز أن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال أو على خطأ.
نعم.
فما بالك في تفسير كتاب الله عز وجل. فإذن يجب على المفسر أن يراجع التفسيرات التي قبله إن وجدهم أجمعوا على معنى فلا يجوز له أن يخرج عنه.
نعم.
طيب الشرط الرابع.
نعم.
يقولون عدم مناقضة التفسير الذي يأتي به هذا المفسر للمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنا أنبه على قولي مناقضة.
نعم.
هناك فرق بين مناقضة قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين مجرد المخالفة. المخالفة قد تعني الزيادة أو الإضافة.
نعم.
هذا لعلنا نتطرق إليها يعني في حديث لاحق.
نعم.
أن الزيادة على المعاني التي أوردها السلف أو المعاني التي أوردها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات لا مانع منه بشرط أن يكون منضبطا بالأصول والقواعد.
جميل.
لكن أن تأتي بمعنى ينقض يعارضه تماما.
نعم. نعم.
هذا الذي لا يجوز إطلاقا ولا يعني. نعم.
شيخ الحبيب نستقبل هذه المكالمة لو سمحت يعني. تفضل جمال. أهل جمال تفضل يا جمال. تفضل يا جمال. يا جمال
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم انقطع كأنما صوت يعني. لا كريمة. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك
يا أستاذ بسامة؟ يا أهلا وسهلا
يا أستاذ عبد الباسط.
تفضل يا أختي ريمة. لا لا تفضلي.
معلش عندي طبعا ملاحظات مش أسئلة.
نعم فضلي.
أول حاجة على قناة الإيمان حتى تويرت توصل للمسؤولين.
نعم فضلي. طبعاً ما يسمع صوتك عموما يعني.
نعم.
خليهم الآن هم يسمع صوتك أنكليهم أنت يلا فضلي.
ماشي. أتمنى أن يكون في برنامج تفسير الأحلام.
تفسير الأحلام.
إيه.
طيب آخر.
وبرنامج لتفسير الآيات القرآنية لأن فيها تفسير يعني كثرة علامة التفسير وفيه يعني صحيحة وفيه خاطئة.
طيب.
والإنسان يعني جاهل شوية بطبعه، فما يعرفش يتواضع من الخطب ينجرف وراء أي تفسير. يريد تكون في إداعة الإيمان يعني تفسير للآيات القرآنية.
طيب يا أخي ريما اسمع الشيخ نادر شو يقول لك على التفسير، يعني انصح يا شيخنا الآن مباشرة على تفسير طيب تقرأه، لأنها كان كثرت عليها التفسير، لو سمحت ممكن تنصحها الآن بسرعة.
أي نعم، هناك تفسير عديدة جدا،
خلت تختنيه الأخت ريما،
لكن أنا أنصحك بتفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير القرآن العظيم، في تفسير الكريم المنان، كلام الكريم المنان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، في تفسير لابن جزي رحمه الله، كذلك من التفسير الرائعة جدا.
نعم، لا ولعل الشيخ تكتفي بابن كثير هذه الأيام وتخلصه وبعدين إن شاء الله تنتقل.
نعم
لذلك سمعت الشيخ إن قالت يا قريمة مباشرة الآن معاش تشيري إن شاء الله بارك الله فيك، الآن تمشي المكتبة وتشتري تفسير ابن كثير وهو موجود في المكتبات إن شاء الله.
عندي ملاحظة تانية عن إداعة الإيمان.
فضلي.
في بعض القراءات يعني في الختمات يصير يعني فصل ما بين الصور أو ما يكملوش يعني في بعض الصور، زي مثلا في صورة الأنبياء.
نعم.
المعصر الآيات الأولى ما يكملش فيها في الختمات.
بارك الله فيك على الملاحظة وسنخبرهم بها إن شاء الله، بارك الله فيك كريمة. شكرا.
شكرا.
جزاك الله خير. شكرا بارك الله فيك. جمال دعني جمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمح لي لا تعيس شوية طبعاً هذا كلام مخالف.
تفضل يا جمال.
اللي قلت عليه الماضي على القرآن، القرآن والقرآن والسنة والقرآن للعلم.
حاضر. حاضر
يا جمال. بعدين نسألك.
تفضل.
الإعادة هذا اللي بدي الإعادة اللي طول حتى سنة طبعاً من سنة جمعة، لكن الناس ما في صلاة جمعة، كيف نجي الإعادة ده؟
الإعادة حاضر.
الإعادة عشرة في الليل.
هذا السامع الإعادة يوم الجمعة الثاني
يوم الجمعة حتى مع عشرة نصف الليل دكتور صادق عبد الرحمن يعني حتى ما جري عشرة نصف الليل ما جري.
حاضر إن شاء الله يا جماعة نخبرهم إن شاء الله نبلغهم إن شاء الله بارك الله فيكم السلام وبركاته. نعم. طيب شيخنا الكريم تفضل. تفضل شيخنا الله يسعدك.
نعم بقي يعني الشرط الأخير في نعم. شروط التفسير بالرأي حتى يكون تفسيرا بالرأي ممدوحا
محمودا. محمودا نعم.
عدم الجزم والخطأ بصحة التفسير الذي تأتي به، يعني إن سلمنا أنه يجوز أنك فسرت لفظا من القرآن مما يجوز لك تفسيره، وأنت من أهل العلم الذين لهم الأهلية في تفسير القرآن الكريم، وكنت متبعا لقواعد أهل العلم في تفسيرك، وراجعت كلام المفسرين السابقين وجزمت وتيقنت أنك لم تخالفهم أو لم تناقضهم، وجزمت بأن تفسيرك كذلك ليس مناقضا لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، عليك ألا تجزم في قولك أن هو هذا هو مراد الله عز وجل بقوله تعالى كذا. ولهذا الزركشي رحمه الله يقول لما يعني يوجه نصيحة للمفسر إن فسر آية من كتاب الله برأيه، يقول فعليه أن يقول يحتمل كذا ولا يجزم إلا في حكم اضطر إلى الفتوى فيه فأدى اجتهاده إليه، وإلا فيحرم خلافه مع تجويز خلافه عند الله. يعني إذن لا يجوز لك أن تجزم بأن هذا مراد الله عز وجل، لأنك ما أنت إلا لست قائلا إلا باجتهادك.
نعم.
تجتهد وتقول أظن والله أعلم.
نعم.
وإن وفقت فمن الله. نعم. وإلى آخره من. نعم. العبارات التي توحي بتفويض الأمر لله جل وعلا في هذه المسألة.
شيخنا بارك الله فيك، كأنك الآن ذكرت الضوابط والحدود لمن أراد أن يدخل في هذا العلم وعلم التفسير، لا يخرج علينا إنسان ويقول أنا مفسر يفتح المصحف ويأتينا بما لا يعني
لا قبل
به وليس له فيها أي سلف يعني. نعم بارك الله فيك. نستقبل المكالمة الأخيرة. نعم نورة تفضلي. نورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختي.
مرحبا صديق الشيخ.
حياك الله أختي الكريمة.
ورحب بصديق الشيخ.
الله يسلمك يا أختي. شكرا.
طبعا لدي مداخلة في صلب الموضوع.
تفضلي.
طبعا المفسرون يبدأوا طبعا بالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. والمكثرون في التفسير طبعا منهم عبد الله بن العباس وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب.
نعم.
هذا ما درسناه في كلياتنا.
بارك الله فيك.
أريد أن أسأل فضيلة الشيخ.
نعم.
أولا عن أن يوضح لنا خصائص تفسير الصحابة والقيمة العلمية لها.
نعم.
أيضا أريد أن يتحدث عن مدارس التفسير، ونعرف أنها المدرسة المكية والمدنية ومدرسة بالعراق طبعا، والقيمة العلمية لتفسير التابعين. أيضا لديه عدة أسئلة كثيرة،
هل تحتاج إلى محاضرات كبيرة جدا؟
طبعا طبعا، نحن بما أن هذا الموضوع عرض في عبر القناة، نريد يعني حتى تفسير موجزة لكثير من المسلمين طبعا.
طيب جميل.
أيضا لدي أسئلة أخرى، هي المراد بالتفسير الفقهي، وأيضا العلوم التي يحتاجها المفسر، وشروط وأداب المفسر. نقطة أخيرة وأستفسر عنها، وهي الصوفية والتفسير،
أو
ما يسمى بالتفسير الفيضي أو الإشاري.
حاضر حاضر، شكرا يا أخت نور، بارك الله فيك. عزة نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا عزة.
لو سمحت يا شيخني، بدي أسألك عن حكم من هي كفارة السرقة؟
كفارة
السرقة.
كفارة السرقة.
السرقة الخفيفة والكبيرة.
الصغيرة والكبيرة. طيب يا عزة.
ما هو حكم الحلف بغير الله؟
حكم الحلف بغير الله. طيب يا عزة، حاضر. طيب شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. شيخ الكريم، طبعا أنت الآن ذكرت حفظكم الله الضوابط الذي يريد أن يفسر القرآن برأيه ويسمى تفسيرا محمودا، لابد أن يذهب أو يمتثل لهذه الضوابط. طيب التفسير الآن، نريد أمثلة شيخ الكريم أو بعض الأمثلة في عجالة. التفسير المحمود، كتب التفسير المحمود لو عندك شيخنا، ممكن التفسير المذموم بعض، حتى يعني الناس صراحة أنه يستطيع أن يقتني هذا الكتاب ويستطيع أن يجتنب هذا الكتاب.
نعم، من أشهر التفسير بالرأي المحمود، أو يعني عموما التفسير المحمودة، من أشهر التفسير الشيخ المفسرين تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، هذا وإن كان يعني
بالمأثور، هذا
التفسير
بالمأثور.
نعم. عندنا من التفسير كذلك تفسير ابن عطية المحرر الوجيز، هذا معدود على أنه من التفسير بالرأي لأنه لا يعتمد كثيرا على النقل. هذا تفسير من أروع ما يكون، ويعني وإن كان اهتمامه يعني اهتمامات فقهية أكثر من غيرها، لكن هذا يعني من التفسيرات الجيدة. كذلك من التفسيرات الرائعة من التفاسير المعاصرة أو القريبة زمننا، تفسير التحرير والتنوير للشيخ العاشور رحمه الله، تفسيره غاية في الروعة، وخاصة اهتم ب يعني إظهار النواحي البلاغية في القرآن الكريم، والرجل يعني عنده عقلية رائعة جدا، ومن الناس المهتمين بالتفسير القرآن بالرأي ابتداء. هناك بعض الكتب من الكتب التفسير اللي هي تفسير الرأي المذموم، يعني وهي تفسير
مثل ماذا شيخنا؟
هو الحقيقة لعلنا نشير إلى سؤال الأخت اللي قالت يعني طلبت الكلام على طبقات المفسرين. المفسرون السيوطي رحمه الله.
نعم شيخنا الكريم، بارك الله فيك. فيما تبقى من الوقت نأخذ بعض الأسئلة، وإذا بقي وقت إن شاء الله تعالى نرجع إلى موضوعنا، أو نرجئه ونؤخره إلى حلقة قادمة. الموضوع طويل جدا، وخاصة مداخلة الأخت نور بارك الله فيها، يعني تكلمت في عدة محاور، فإن شاء الله نرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
الأخت زينب شيخ الكريم بارك الله فيه تقول ورثة من الوالدة، من والدتها هي طبعا، يعني تقول هي نقود، مات والدها ووالدتها، لكن هل لمرت زوجة الأب لها شيء من هذا؟
الحقيقة أنا لم أفهم سؤالها جيدا. هي إذا كان كما فهمته، هي كأن جدها توفي وورثته واحدة من ورثة أمها.
نعم.
ثم ماتت الآن أمها.
نعم.
وورثت هذا المال. هل زوجة أبيها هي زوجة جد هذه السائلة؟ هل
نعم أنا هذا اللي فهمتها. نعم سأل، ممكن نجيب على هذا الحيثية ثم
إذا كانت لها. كذلك هي زوجة الأب لا ترث في
نحن نقول مرض جدها يعني.
نعم.
نعم
هي لا ترث في هذه المرأة التي ماتت، يعني أم زينب، إن كان فهمي صحيحا.
نعم
إن كان فهمي كما فهمته، يعني أم زينب توفيت، فهل ترث فيها زوجة أبيها
الجواب لا.
نعم.
إلا إذا كانت لها صلة قرابة أخرى لا، لكن الجواب لا.
بارك الله فيك. العبد السلام طبعا أنت ذكرت بارك الله فيك، دخل مداخلة لطيفة وطيبة ما شاء الله، ويبدو أنه رجل كبير، فأعجبني اهتمامه حقيقة بالقرآن ومتابعة البرنامج.
نعم.
بارك الله
وخاصة
فيه.
تنبيهه على يعني على بعدنا عن كتاب ربنا جل وعلا.
جميل جدا حقيقة يعني. وأنت أجبت عن الحروف المقطعة ألف لام ميم وأطاسي ميم.
نعم.
سأل عنها.
نعم.
هل من زيادة أو لا؟
نعم.
عجبنا بارك الله فيك. يقول إن الأولين والآخرين، هو والآخرين تصحيح إذا كان رجل كبير حاج عبد السلام عمنا عبد السلام، وإذا كان هو من أعمارنا فالأخ عبد السلام. إن الأولين والآخرين أخ عبد السلام بارك الله فيك. يقول هل هو التبليغ للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يبلغ الناس والأولين والآخرين؟
طبعا هو كل ما في القرآن يعني.
نعم.
هو يعني خطاب من الباري عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ هذا القرآن.
نعم.
جرى ذكر الأولين والآخرين في أول السورة، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ف قال في ختام هذه الآيات إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.
الله أكبر. نعم. شيخنا الأخت خديجة تقول دائما تقسم بالله بالمصحف في حالة الغضب يعني، ثم تفعل ما حلفت عليه، فهل من كفارة وكثرة الحرف متحها يعني؟
نعم يلزمها الكفارة.
نعم.
يلزمها الكفارة في كل يمين حلفتها قاصدة لهذا الحلف.
نعم.
ولم توفي بيمينها، والكفارة فكفارته كما قال جل وعلا إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت.
نعم.
فإذا الكفارة هي إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسيهم، فإن لم تجد يعني إن لم يكن لها استطاعة فتنتقل إلى الصيام
3 أيام.
3 أيام
متتابعات وإلا
لا إشكال في أنها متتابعة.
نعم.
أو لا.
نعم.
لكن اللي ينبغي أن ننبه عليه خطأ الناس الذي يقول حنثت فأصوم 3 أيام.
نعم. لا
الصيام
على
نعم. نعم لا ينتقل إلى الصيام إلا بعد العجز عن الإطعام.
طيب بارك الله فيك شيخنا. تقول في رمضان شعرت بشيء دخل إلى حلقي يعني ماء بارد دخل، هي تتوضأ كأنها تغسل وجهها يعني.
الظاهر والله أعلم إذا كان سهوا أو كذا لا يؤثر على شيء يعني ولا شيء.
بارك الله فيك. طبعا الأخت ريما أنت ذكرت لها تفسير وكثرة التفسير، وكأنها مسكينة أصبحت متخبطة يعني أي تفسير تقرأ.
لعل حتى هذه الحلقات.
نعم.
تكون عونا لها على فتح الباب، ويعني إن تابعت بإذن الله القناة وهذا البرنامج للطيب إن شاء الله مع الضيوف الذين تستضيفهم شيخ عبد الباسط كلهم مشايخ أفاضل كرام معروفون بالعلم والفضل، فأسأل الله أن يوفقها لما يحبه ويرضى.
بارك الله فيك. أخذ نور طبعا مداخلتها طيبة مباركة جزاه الله خير، وهي طالبة علم بارك الله فيها تدرس الشريعة ودرست الشريعة، ذكرت توضح لنا خصائص تفسير الصحابة والقيمة العلمية والتابعين المرتبط بالتفسير الفقهي، شروط أدب المفسر الصوفية والتفسير، فلعل شيخنا الكريم في الحلقة القادمة.
نعم هذه قضايا كلها يمكن أن تحتوى في مصادر التفسير، لعلنا أن نخصص لها حلقة بإذن الله.
طيب الأخت عزة تقول كفارة السرقة، السرقة ما كفارتها؟
السرقة هي لا شك أنها
صغيرة أو كبيرة قالت.
نعم لا شك أنها من الذنوب العظيمة، وأنها الواجب على من سرق أولا التوبة إلى الله عز وجل.
نعم.
والتوبة تعني الندم عما سلف، والعزم على والإقلاع مباشرة يعني ألا يعود، والعزم على ألا يعاود هذا الذنب. والركن الرابع من أركان التوبة بالنسبة للسرقة عليها أن ترد الأشياء المسروقة إلى أصحابها. فإن خشيت على نفسها ضررا أو لم تتمكن من أداء هذا المال فعليها أن
خشية الفضيحة يا شيخ.
نعم خشية الفضيحة.
نعم.
أو خشية.
نعم.
على نفسها.
نعم.
ضررا ما.
نعم.
فعليها أن يعني توصل هذا المال أو هذا المسروق الشيء المسروق إلى أهله دون أن تشعرهم بأنها هي التي قامت بهذا الفعل. إن عجزت عن إيصاله فعليها أن تبالغ في الترحم على هؤلاء أصحاب المال المسروق أو والدعاء لهم، عسى أنهم إن وجدوا يوم القيامة أنه قد استغفرت لهم ودعت لهم بالخير عسى أن يتجاوز عنها والله أعلم.
الله. تقول الحكم الحلف بغير الله شيخنا الكريم.
الحلف بغير الله أمر محرم. النبي صلى مرة معنا في يعني الأثر السابق لما تكلمنا عن التفسير بالمأثور،
نعم،
ونهي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم،
نعم،
إن الله ورسوله ينهيانكما أن تحلفوا بآبائكم،
نعم،
فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فما حلفت بها آثرا ولا ذاكرا. فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يرعوا عن الحلف بغير الله. وما جرى في كثير على كثير من ألسنتنا الحلف بالنبي وإن كانت أحيانا لا يكون مقصودا، لكن هذا من الأمور المحرمة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنه محرم الحلف بغير الله عز وجل، لأن هذا لأن الحلف هو تعظيم للمحلوف به، وهذا التعظيم لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل. وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. والمقصود بهذا الشرك طبعا الشرك الأصغر، قد يعني لا يذهب ذاهب إلى أنه شرك أكبر، إنما المراد أنه شرك أصغر، لأنه قد يؤدي إلى الشرك بالله، لأنه فيه تعظيم لغير الله عز وجل.
بارك الله فيك شيخنا. شيخنا احنا في شهر المحرم الآن، نريد تذكير سريع بسيط يعني لأن الوقت ضيق، بهذا فضل هذه الأيام، خاصة يعني في تاسع وعشرة قريبا إن شاء الله صيامه وفضله.
شهر الله المحرم، ورد حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخذ من أهل العلم من هذا الحديث أنه يستحب صيام محرم أيام محرم، هو أفضل الأيام التي تصام مطلقا، والمقصود بها الصيام المطلق. الصيام المطلق يعني مثل الصلاة المطلقة، يعني صيام أيام المحرم تأتي بعد رمضان وبعد الأيام التي يسن صيامها مثل عرفة وغيره. وثبت كذلك في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ورد كذلك حديث في صحيح مسلم عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل العلم يقولون يستحب صيام يوم عاشوراء، ويستحب له أن يضيف له اليوم التاسع، حتى نجمع بين الأمرين: أداء السنة ومخالفة اليهود والنصارى، الذين كانوا اليهود تحديدا الذين كانوا يخصون يوم العاشر.
بارك الله فيك شيخ الكريم على هذه العجالة البسيطة، حفظكم الله. وختاما لا يسعنا في هذا اللقاء إلا نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ نادر السنس العمراني حفظه الله تعالى، بارك الله فيه وفي علمه وفي عمره، والشكر موصول لكم أحبتي في الله على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والمنتقى بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على السلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته.